العربي الجديد بودكاست.
الشاعر والناقد المغربي نبيل منصر، تحياتي لك وأهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
أنا سعيد بهذه الدعوة الكريمة صديقي سائد، ويشرفني أن أتحدث إليكم في هذه المادة الإعلامية الثقافية الجيدة واللي عندها صدى الآن عربي كبير ومهم عند المثقفين العرب، شعراء، روائيين وغيرهم.
كنت بمشوارك في الرباط وعدت قبل قليل لما كان عيشك في الدار البيضاء. للمستمع العربي، كيف تبدو الطريق للدار البيضاء؟
الدار البيضاء رغم أنها يعني مدينة كبيرة ومركز اقتصادي للمغرب، ولكن أنا عندي ارتباط بها ارتباط وثيق. أولا ولدت بهذه المدينة، وأيضا أجدادي ولدوا بهذه المدينة. أنا أبا عن جد من مدينة الدار البيضاء، فلذلك كل خروج عن هذه المدينة، رغم ما يقال عن 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 صخب المدينة وشساعة الحدود ديالها، وأيضا العلاقات الاقتصادية والتجارية الكبرى التي تنجز بهذه المدينة، رغم ذلك أنا بالنسبة لي مدينة أحن إليها كثيرا، فأخرج من حين لآخر إلى مدن مغربية وأخرى، أحيانا عربية وربما حتى أوروبية، ولكن دائما عندي حنين للعودة إلى هذا العش الاقتصادي الكبير، أجد فيه أمانا روحيا وبيتا شعريا، فأدبر في حياتي اليومية. قمت برحلة إلى الرباط لقضاء بعض المصالح الإدارية في هذا الصباح صحبة ابني الأكبر نادر، وتجولنا قليلا، أيضا أخذنا فرصة للتجول هناك بمدينة الرباط. أيضا مدينة الرباط مدينة عريقة وفيها أماكن جميلة للسياحة، وأصبحت الآن مدينة نموذجية من حيث أماكن الخضراء، من حيث النظافة، من حيث العلاقات الإنسانية، مختلف الخدمات متوفرة بشكل يبعث على السكينة والأريحية. ولكن مع ذلك عدت إلى الدار البيضاء لأن مكان الإقامة، مكان الروح، ومكان الأجداد أيضا بهذه المدينة.
كيف بدأت قصتك مع العائلة في هذه المدينة الدار البيضاء؟
نعم، أنا الأصغر في أسرتي، أنا الولد الأصغر من أسرة تكون 7 أبناء، أنا الطفل السابع. عندي أختين كبرتين، واحدة توفيت منذ أكثر من ما يقرب من الآن من العقدين، ولكن البيت وجدت فيه بعض الأصداء الثقافية القليلة ولكن المؤثرة. وجدت في بيتي كتب جبران خليل جبران الأولى، بعض الكتابات لطه حسين، بعض الروايات القليلة هكذا، مثلا ليوسف السباعي. فنشأت ذاكرتي الأولى في هذا الجو، وتوطدت علاقتي الأولى خاصة بكتابات جبران. قرأت جل كتابات جبران، قد نقول لك كل كتابات جبران في بداياتي في نشأتي الثقافية الأولى. يعني
كم كان عمرك تقريبا؟
نقوله في 15 سنة 16 سنة، في يعني قبل المراهقة الأولى بقليل، في سنوات الإعدادي قرأت جبران كاملا، جبران خليل جبران كاملا، وقرأته بنهم وبشغف كبير.
شو اللي لفتك بتجربة جبران؟
كنت مندهش بعوالم جبران، أجد فيها واحد الشساعة كبيرة وواحد الحلم كبير، وأجد بأن الخيال يعني يخفق بأجنحة كبيرة عند جبران. وهناك ملتقى لأسئلة فيها الرومانسية، فيها الحلم، فيها النبوة، فيها الإشراق، وأنا كنت أتلقى هذه الأشياء بخيالي، يعني بخيال المراهق إذا شئت، وكنت أجد فيها سكينة كبيرة وغدت الحلم بداخلي، واكتشفت عربية جميلة مغايرة للعربية التي تلقيناها في المدارس واللي فيها امتدادات ديال الشعر العربي القديم والشعر الجاهلي والشعر الأموي وغيره من عصور الشعر العربي. وجدت في جبران لغة عربية حديثة عصرية وتسعف على الحلم، وأنا كنت أنسحب من الجماعات الصغيرة، كنت أشارك أصدقائي في اللعب في كرة القدم وغيره من ألعاب الطفولة، ولكن في كثير من الأحيان كنت أنسحب لزاوية صغيرة وأنفرد بجبران وأترك لنفسي مساحة كبيرة للحلم، كانت تتغذى باستمرار وتكبر باستمرار إلى أن كبرت الدائرة وجعلت ذلك الحالم الصغير الذي كان يعيش بداخل ذلك مراهق أو الطفل المبكر، الطفل الذي دخل إلى المراهقة بدأ يعرف بأن هناك شيء اسمه عوالم الكتابة وما تحتاج إليه من مثابرة ومن إخلاص ومن انتباد أماكن للعزلة التي بدأت تتغذى وتكبر إلى أن أصبحت عزلة كبيرة، ولكن أرتاح فيها وأشعر بأن هذه العزلة هي المكان الأثير الذي يتغذى فيه الكاتب ويشتغل فيه وتكبر أحلامه وتكبر فيها قصيدته وهكذا، يعني هكذا هي الأمور بدأت هكذا وتمتد الآن.
وفي هاي المدينة فعليا خطيت أولى تجاربك في الشعر؟
نعم، أنا علاقتي بمدينة الدار البيضاء أنها أتاحت لي فرصة للقراءة، فرصة لارتياد مكتبات عامة، وأيضا كانت أنا أعيش بمدينة الدار البيضاء قرب حي معروف وحي عين السبع، وعين السبع كانت فيه مكتبة صغيرة في مركزه، كان سوق تجاري، سوق جميل وكان يرتاده الأجانب بكثرة، وكانت في وسطه توجد مكتبة، مكتبة إذا لم تخن الذاكرة بعنوانها وراقة الأسد، وكان يأتي بكل منشورات الحديثة سواء التي تأتي من فرنسا أو التي تأتي من الشرق، وكنت أتابر مثلا في مرحلة معينة على قراءة مجلة الوحدة العربية، على قراءة طبعا منشورات كذلك المغربية، مجلة الثقافة الجديدة، مجلة مواقف كانت تصل، أيضا مجلة الناقد كنت أتابعها بشغف، كانت تأتينا مجلة الناقد وكنت أتابر على قراءتها كل شهر وأقرأ لأنسي الحاج لكل الأصدقاء حتى للتيارات الشعرية الجديدة في لبنان، يوسف بزي وغيره من إسكندر حباش وغيره من الأصدقاء كانوا يكتبون قصائدهم الأولى حين ذاك، وكنت أتابع شيبوب الأمين، كنت أتابع كل ذلك وكانت لي فرصة، ونشرت أيضا بمجلة الناقد، فأصبح الحوار إذا شئت أكثر قوة مع الأصدقاء في لبنان، ونعتبر نفسي نتاج الشعر المغربي ولكن أيضا نتاج الشعر العربي، خاصة التجربة اللبنانية أقدرها كثيرا وتابعتها كثيرا وما أزال يعني، ومع انفتاح على كل الشعر العربي في فلسطين، في مصر، في العراق، أيضا تجربة ساركون بولز وكينوم، يعني نتاج كل هذا الزخم الذي يرتبط إذا شئنا بقصيدة النتر منذ جبران إلى تجليات المعاصرة لقصيدة النتر، مرورا بتجارب عربية كبيرة، أسي الحاج، شوقي، أبي شقرة، بول شاول وغيرهم، كلهم قرينا لهم بقوة وبكثافة وبإعجاب، مع إصرار أيضا على انفتاح على الشعر العالمي والاستفادة من كل ذلك. كل ذلك أنا بالنسبة لي كان مدرسة شعرية وأعتبر نفسي امتداد لها. نعم،
عندي فضول أعرف شو أول إشي كتبته في الشعر، أو ممكن يكون مش شعر،
أول شيء،
أول نص أدبي حاولت تكتبه؟
أنا كتبت قصائد أولى لم أنشر منها الكثير، ولكن التجربة اللي كنت يعني عندي نوع من الثقة بأنها قد تكون قابلة للنشر هي التجربة التي نشرتها في ديوان الأول اللي هو غمغمات قاطف الموت. هذه قصائد كتبت في بداية التسعينات في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات.
هي كانت أول.
في 1999.
أه.
نعم كان أول ديوان وفيه قصائد منه، قصيدة هنا عرش ليس التي نشرت بمجلة الناقد، وكانت قصيدة أخرى ستنشر بمجلة الناقد هي تفاحة طين السفلي، قبلتها المجلة ولكن للأسف في بعد مرور وقت قصير أعلنت المجلة عن أنها ستتوقف واعتذرت للأصدقاء عن 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 الوعد بالنشر التي تلقيناه كرسالة خطية، وكنت أطمح بأن أنشر عملي الأول في دار الجديد، ولكن لم تتوفر الفرصة فنشرته هنا بمدينة الدار البيضاء في دار قرطبة للنشر. ما كنت متابع جيد، أعتبر نفسي متابع جيد لما ينشر في لبنان وفي العراق وعند الأصدقاء العرب هكذا.
بدي أوقف معك على أول قصيدة كتبتها، أنت هلأ حكيت عن أول ديوان، بدي أوقف معك على أول قصيدة، شو قصتها لو تحكي لنا إذا بتتذكر قصتها، كيف بلشت تجربتك مع القصيدة الأولى؟
صراحة حقيقة لا أذكر لأنها استغنيت عن الكثير من القصائد الأولى، ولكن القصيدة التي تركت يعني أثر في نفسي هي هذه القصيدة التي تحدثت لك الآن بخصوصها، قصيدة هنا عرش ليس المنشورة بمجلة الناقد، وكنت سعيد لأني نشرتها إلى جانب أنسي الحاج، ربما إلى جانب لا أعرف شاعر لبناني شاعر فلسطيني محمد القيسي أيضا، كانوا ثلاث قصائد منشورة، واحدة لي وأخرى لمحمد القيسي وقصيدة أخرى لشاعر عربي آخر، فكنت سعيد بالأمر لأن ارتبطت بنشر في هذه المجلة اللي كنا نقدرها كثير في المغرب، ومع الحوار المستمر مع الأصدقاء الشعراء الشباب أو حتى الشعراء المكرسين الذين كنا نتحدث إليهم في المغرب، كانت تجربة في النشر تحظى بالتقدير الكبير في المغرب. فقصيدة هنا عرش وليس قصيدة فيها مزاج ديال شاعر متمرد، شاعر يريد أن يضع اسمه ضمن قائمة شعراء الجدد في قصيدة النثر في تجربة التسعينيات، بمزاج خاص فيه نوع من التمرد وفيه نوع من الانتساب للقصيدة العربية اللامعة التي كانت تسوق طريقها بنجاح وبتمرد، فكنت أنتمي إلى هذا النوع من التيار إذا شئت في الكتابة.
هل لك أن تقرأ لنا شيئا منها؟
نعم، القصيدة هي هنا عرش ليس، القصيدة التي نشرت بعدد من أعداد مجلة الناقد، وكانت أول قصيدة تقريبا تصدر لي في منبر نعتز به هنا في المغرب وفي كل العالم العربي. هنا عرش ليس، ليس لي فكرة نائمة أو ساهمة ولا حتى هاجس عتيق في الاحتياط، ليس لي أرق الثلج الساهر في ضمير الجبال، جبال العظيمة حارسة الأرض بيضة التعب الكبرى، ليس لي صخب البحارة الغانمين حارث الموج فاتح الغبش، ولا حتى قرقعات الكؤوس في قبور المساء، ليس لي عربات وتابة تصهل في الشوارع المهملة مثل قضية الريح والعطالة الثقيلة مثل مرآة العاهرة الحسناء، ليس لي ضباب غامض يحتل باحة القلب ولا حتى باب قديم يقرعه الغرباء، ليس لي خشخشات الحب ولا حتى قبعة سحرية في كهوف النساء الفادحات الشاهقات الصعلوكات الموحشات، ولو لي حجر لا أزعجت سكينة النهر الذي لا يهرول احتفاء بالضفاف، لو لي حكاية كنت تدفأت بها مثل ما أفعل بالأرصفة أو بالقطط، لو لي نافذة لأغلقتها، لو لي ليل لفتحته على أحباب الله. هذه القصيدة.
يا سلام.
القصيدة الأولى. شكرا شكرا سعيد.
قصيدة في غاية الجمال، وهناك حركة وصور بالإمكان تخيلها واستشعارها حسيا أيضا.
الله يحفظك، شكرا.
هاي أول قصيدة فعليا انتشرت بمجلة؟
نعم، هذه أول قصيدة نشرت بمجلة. نعم، بمجلة كبيرة. كنا نعتبر أن الناقد هي طريق مرور إلى النشر العربي، وإلى الانتماء إلى شعراء بمزاج خاص، خاصة شعراء قصيدة النثر الذين يراهنون على كتابة هذه القصيدة الخاصة.
بيتهيئ لنا أنه دار البيضاء نبيل هي مدينة السرد والقصة القصيرة أكثر مما هي عليه في الشعر، وهون يمكن بيحضر ببالنا القاص والروائي محمد زفزاف.
نعم.
يعني لروحه الرحمة والسلام. هل هي حقا كذلك الدار البيضاء؟
الدار البيضاء هي فعلا هي مدينة كبيرة، وربما تتيح مساحة للكاتب لأن يدون متخيله اليومي ومتخيله أيضا الروائي في ارتباط بفضاءات واسعة، شوارع كبرى منعقد للقاءات ولمفاجآت ولصدف جميلة على مستوى بناء حبكة روائية، سواء في موضوع الحب أو في غيرها من الموضوعات حتى المتداخلة في مجال الروائي. ولكن هي أيضا مدينة، هي كذلك مدينة الشعر، لأن أتصور أن المدن الكبرى تتيح كذلك للشاعر بأن يوقع على تجارب في مجال قصيدة النثر. أنا مثلا بالنسبة لي أعتبر بأن بودلير شاعر كبير، وألهمته مدينة باريس، خاصة على مستوى الجمع بين ما هو عابر ومتلاشي وبين الأبدي، ذلك الجمال العابر ولكن الشاعر يحاول أن يلتقط فيه ما هو أبدي وما هو مستمر وما هو دائم. فمدينة الدار البيضاء أيضا تتيح هذا الأمر، تتيح نوع من اليقظة الروحية تجعلك ككاتب وكشاعر بالنسبة لبوجه خاص تلتقط هذه المفارقات وتكون في غاية الحساسية لليل الدار البيضاء، لبحر محيط الأطلسي بالدار البيضاء، لسواحل المدينة، لأيضا لتلك المثابرة اليومية التي تدفع الإنسان للسعي والبحث والعمل والجد. وكل ذلك بالنسبة لي يكون مفجرا لإلهام معين في لحظات معينة من الحياة، خاصة في لحظات السكينة التي ألجأ إليها، أبتعد من هذا الصخب لكي أستلهم ما 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 يبقى وما يدوم وراء هذا الركض وراء ذلك العمل الدؤوب وتلك الآلة الكبرى. ولكن أيضا هي آلة الشعراء يتعايشون معها ويستلهمون وجهها الشعري إذا شئنا. نعم،
إذن هي مدينة الشعر أيضا.
نعم كذلك.
أصدرت مجموعة من المؤلفات، منها الشعر ومنها النقد، هنا ممكن نذكر جزء منها من الأعمال والإصدارات الشعرية: غمغمات قاطفي الموت، أعمال المجهول، ومدينة نائمة، أغنية طائر التم، والمتحف الكوني، وأخرى أيضا. وكمان في النقد: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، شعرية البجعة، ومؤلفات أيضا صدرت لاحق تبعتها فيما بعد. السؤال هنا: كيف جمعت بين الاثنتين؟ احنا بنحكي عمان عن مساحتين مختلفات، وكأنه في النقد هناك توري مساحة لمنطقة الوعي المكثف، والمنطقة الأخرى اللي هي الشعر هناك إلى مساحة لللاوعي أيضا بشكل مكثف. كيف جمعت بين الاثنتين؟
صحيح، هو يعني الأمر جاء الجمع بين الممارسة النقدية والممارسة الشعرية، طبعا هي سائدة ولكن عندما تكون حتى تكون منتجة وفعالة ليست دائما بالأمر الهين، هكذا في تقديري من خلال تجربتي الشخصية ومن خلال أيضا ملاحظاتي على التجارب الشعرية والنقدية الأخرى عربيا ومغربيا. فبالنسبة لينا بدأ الأمر نوع من الهوس الشعري دفعني إلى الكتابة النقدية، ولذلك منذ البداية كنت متابعا لأهم الإصدارات الشعرية في المغرب، كنت متابعا لها نقديا، طبعا أقرأها قراءات عاشقة إذا شئنا، فيها شيء كثير من الانطباعية، هذا في البداية فيها شيء كثير من الانطباعية، ولكن أيضا منحتني نوع من التمرس بالقول الشعري، الجلوس طويلا إلى الشعر، تأمل تراكيب، تأمل أخيلة، تأمل صور شعرية ربطها بتيارات أدبية سواء في المشرق أو في الشعر الفرنسي أو الشعر العالمي، ده كله نوع من المختبر بالنسبة لي. طبعا كان تفاعلا نقديا مع القصيدة المغربية والعربية، ولكنه أيضا أتاح لي نوع من الخبرة الداخلية الأساسية بالنسبة لي للشاعر. فلذلك هذا المزاوج بين الممارستين مكنتني من هذه الخبرة شيئا ما بأسرار اللغة الشعرية، وهذه النواة الصغيرة طبعا ترعرعت وتأكدت أكثر بالدراسة الأكاديمية، خاصة عندما أنجزت أطروحة دكتوراه في الأدب العربي تخصص شعر معاصر، فبدأ الجانب الأكاديمي. الجانب الأكاديمي أيضا ليس بالمعنى الضيق وبالمعنى البارد في التعامل، بالمعنى الإبداعي أيضا جانب الأكاديمي، ولكن كيف تكون إبداعيا فيما تدرس، لأن أيضا هناك خيال ناقد وهناك لغة الناقد كذلك، هي لغة طبعا تكون أكاديمية ولكنها تحاول أن, أن, أن لا تسقط من مجالها ذلك الماء، ماء النقد، ماء العبارة النقدية. تعجبني كثيرا أنا كتابات مثلا رولان بارت في مجال النقدي وغير رولان بارت، فإذا هذه الدراسة الأكاديمية أسعفتني بأدوات نقدية، جعلت أدواتي على محك كذلك، تطورت الأشياء ببطء ولكن كذلك بنوع من العمق فيما أرى. فلذلك أصبحنا نشكل في المغرب، نحن جيل من النقاد المغاربة، أصبحنا نشكل خطابا نقديا جديدا في مجال دراسات الشعر. يمكن أن أشير بالخصوص إلى صديق الناقد خالد بالقاسم، وكذلك إلى صديق الناقد يوسف الناوري، أصبحنا نشكل نوع من الخطاب النقدي الخاص والمتميز. طبعا تحلقنا في البداية حول محمد بن نيس لأنه شكل نوع من المدرسة النقدية كذلك في مجال دراسة الشعر، ولكن سرعان ما بدأنا نشق طريقنا مستقلا وبنوع من الوعد الشعري المتجدد، لأن كنا نقرأ في المجالين، في المجالات المتداخلة، في مجال النقدي المجال الشعري وفي مجال الفكري والفلسفي، مع انفتاع الأنتروبولوجيا، الأعمال الاجتماعية، السوسيولوجيا وغيرها. فإذا واحد زاد كبير يتسلح به الناقد لكي يدخل إلى عوالم الشعر، ولكي ينصت للقصيدة إنصاتا تستحق هذه القصيدة، حتى تكون العلاقة فعالة وفيها نوع من الحوار الخصب والمنتج بين الدارس كناقد وبين النص الشعري العربي المغربي والعربي. فإذا ممارسة نقدية تنخرط في هذه التجربة، ولكن في نفس الوقت كنت أغذي ذائقتي الشعرية، لأن لم تكن منفصلة عن الشعر وكل ما يتصل به من قراءات متعددة، سواء في مجال الأساطير، الأديان، الأبحاث الأنتروبولوجية، في مجال الفكر والفلسفة، أعمال هايدغر، أعمال كل ما يغذي ذائقتي النقدية وذائقتي الشعرية كنت منفتحا عليه. وكنت قد هيأت في مثلا في دراسة الإجازة هنا بالمغرب، كنت هيأت بحث الإجازة حول السوريالية والتصوف قبل أن يصدر أدونيس كتابة عن الصوفية والسوريالية. كنت قرأت إشارة لأدونيس، أظن كانت إشارة في فاتحة لنهاية القرن، في كتابه في مقالاته فاتحة لنهاية القرن قرأت إشارة هناك عابرة، وسرعان ما حولت تلك الإشارة إلى بحث درست فيه العلاقة بين السوريالية والتصوف قبل أن يصدر أدونيس كتابه في السوريالية والتصوف. ودرست مثلا في المتن العربي درست تجربة أدونيس وتجربة أنسي الحاج، ومع تأطير نظري كبير يتعلق بالعلاقة بين السوريالية والتصوف انفتحت على أعمال أندري بروتون وكلود أباستادو وغيرهم من الكتابات النظرية المرتبطة بالتجربة السوريالية، وأسعفني ذلك كله في مجال الشعر، لأن أضاء لي ولذائقتي وخيالي بعض المناطق يمكن أن أعتبرها مناطق سحرية في مجال الكتابة الشعرية، وضيئت إلي سواء بالغريزة أو من خلال القراءات. ولكن عندما أكتب طبعا أكون متحرر من هذه الأشياء، لأنني في النقد أكون في كامل اليقظة، بينما في الكتابة الشعرية هناك شيء من الغيب، هناك شيء من التسامي اللاواعي يجعل الكتابة الشعرية نوع من الكيمياء داخلية تفاجئنا نحن أيضا عندما نكتب، ولكن هي أيضا كتابة محضر لها بتاريخ من القراءة، بتاريخ من الانخراط اليومي في القراءة، في التفاعل مع الفن، في المشاهدات، في 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 المشاهدات المتنوعة، يعني لوحات، أحيانا سينما، فنون تشكيلية، نحت، والقراءات المستمرة في الرواية أيضا، لا أنسى العوالم الروائية، عوالم ملهمة، الروايات العظيمة هي أشعار عظيمة أيضا. فكل ذلك يتحول إلى كتابة شعرية بوعي وبدون وعي، لأن القصيدة تقوم في منطقة وسطى بين الوعي وبين اللاوعي. لا يمكن أن ندخل كتابة شعرية مغامرة ومنتجة بدون أدوات وبدون تحضير نفسي جيد وبدون تحضير تكبير، حتى تنفصل القصيدة عن الخاطرة وعن الانطباعات الأولية وعن كتابة البوح، لأن القصيدة بالنسبة لي نوع من الخلق، وكأنك تخلق لوحة جميلة في أي تيار من تيارات الفنون التشكيلية في أي مدرسة، ولكن خلق خاص دون أن يرتبط كثيرا بهاجس التعبير. الشعر يعبر ولا يعبر، الشعر يخلق جمال، يخلق عمل فني قائم بذاته ويحمل كثير من الأسرار، ولكن هي أسرار تسعى للحوار، تسعى لأن تقرأ، لأنها تفتح آفاق انتظار معينة. ولذلك القصيدة ليست متعجلة، قصيدة دائما تنتظر زمن قراءتها، لأنها لا تحترف التواصل بمعناه المباشر، يتقيم خارج البوح، خارج التعبير، خارج التواصل، وداخل الإبداع وداخل الخلق، وتنخرط في تاريخ الإبداع، ولكن بالنسبة لي ضمن اللحظة المعاصرة التي نعيشها.
في الصفحة الثقافية بالعربي الجديد أجبت على إحدى أسئلة هموم شعرية بأنك لا تطمع في مقروئية واسعة، لأنها بحسب رأيك تتناقض مع جوهر الشعر الموجه في العمق إلى أقلية هائلة. ألا يجدر بنا أن نكون طموحين في زيادة رقعة المقروئية للشعر في الوطن العربي؟
نعم صحيح ما تقول صديقي سائد. الشعر في الحقيقة يضعنا دائما في مفارقات، بالنسبة لي أقل شيء هو أن نجعل منها مفارقات خلاقة ومنتجة. فإذا كنا إذا كانت المقروئية ستكون على حساب جودة الشعر، فأنا أفضل جودة الشعر على حساب المقروئية في هذه الحالة، لأن القارئ يمكن أن يقرأ أي شيء، ولكن القصيدة تحتاج إلى قارئ مثقف، إلى هي تحتاج إلى هي قصيدة متطلبة، تحتاج إلى قارئ مثقف لكي يتفاعل مع عوالمها. فإذا لا يمكن بالحد الأدنى من المقروئية، ولا يمكن لقارئ هاوي في رأيي أن يتفاعل مع قصيدة تستنفر معارف واعية وأخرى لا واعية كثيرة. فمثلا قصيدة تبنى على نص يستثمر القصة الدينية أو القصة الأصلية، القصص الأصلية الموجودة في الأديان، فلا يمكن بدون هذه الخلفية أن نلج إلى عوالم القصيدة. والقصيدة لا تأخذ تلك القصة من منطلق الجاهز، بل تحاورها لأن قد تغير في بعض مفاتيحها. فلذلك القصيدة الكبيرة التي نطمح إلى إنجازها هي قصيدة تحاور الشعريات العالمية، تحاور الشعر العالمي ولا تقل أهمية عن ما يصدر في العالم من شعر الآن، من حيث البناء، من حيث المتخيل، من حيث الهواجس، ومن حيث المسؤولية أيضا، مسؤولية الشاعر أمام ما يكتب. ولكل ذلك نحتاج إلى قارئ كبير، قارئ متسلح بالمعرفة الفكرية الفلسفية الأنثروبولوجية الدينية المنفتحة العميقة المحاورة لكل الثقافات الإنسانية من أجل أن نلج هذه العوالم. ولذلك هناك شعر يسعى إلى التواصل ولا يطلب من القارئ الشيء الكثير، وهذا النوع من الشعر موجود ولكن لا يؤثر كثيرا في تاريخ الشعر الإنساني ولا يقدم شيء كبير للشعرية العربية في الوقت الراهن. أنا من التيار الذي ينتمي إلى مسؤولية الشعر في أن يبدع قصيدة عظيمة تنتمي لزمنها ولكنها أيضا محاورة لكل الأزمنة ومنفتحة على انتظارات قادمة، شاعر قادم أو قارئ قادم يمكن أن يقرأ هذه القصيدة ويجد فيها بعض الأجوبة عن أسئلته الأنطولوجية الفكرية الوجودية المتنوعة. هي قصيدة تبقى وتدوم ولا تنتهي بانتهاء غايات التواصل المباشرة. من هذه الزاوية أحرص على القارئ إذا شئنا، لا أريد أن أقول القارئ النموذجي، ليس هناك قارئ نموذجي، ولكن القارئ الكبير، القارئ الذي يستمتع بما يقرأ ويعتبر أن القراءة مسؤولية يومية أيضا، هي الأخرى تتجدد أدواتها، تتجدد آفاقها، لأن ليست قراءة استهلاكية يعني تنتهي إلى معاني.
هناك أصوات تصف بعض الشعر أنه بيستهدف النخبة، هو شعر النخبة، وهناك شعر متعالي وكأنه في نقاش الشعر وقراءته ومين بيستهدف وإلى آخره. أنت كيف تتعامل مع هذه المسألة؟
أنا صراحة عندما أكتب لا أخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، وأنا حتى فيما أكتب، حتى في النقد، حتى فيما أكتب من مقالات نقدية، نشرت بعضها في العربي الجديد ونشرت بعضها هنا في المغرب، وسيصدر لي كتاب بعنوان قطارة الليلة الثلاثية. هذا الكتاب عنوانه مقتبس من استعارة شعرية لشاعر من أمريكا اللاتينية كان قد توقف عند بورخيس وأعجبته العبارة قطارة الليلة الثلاثية، عبارة شعرية دون أن نحتاج للبحث عن المعنى، دون أن ندرك المعنى، هي عبارة شعرية تنتمي بقوة للشعر وفيها كثير من الأسرار. فإذا الشعر بالنسبة لشعر عظيم دون أن نحوله إلى معادلات رياضية، إلى معاني جاهزة. الشعر العظيم يبدع ويكشف عن الأسرار ويوسع كذلك مساحة الأسرار، وكأننا نعيش حيوات أخرى ونحن نكتب قصيدة عظيمة أو نقرأ قصيدة عظيمة، وكأننا نوسع من أفق الحياة نفسها، وكأننا نعيش حيوات متعددة في حياة واحدة. لذلك هاجس التواصل لا يهمني كثيرا، لأنني أريد أن أكون وفيا لروح الشعر على أن أكون وفيا، على أن أكون وفيا لقارئ عابر يريد التواصل السريع دون أن يقدم للقصيدة ما تحتاج إليه من معرفة. فالفن عموما، فن عموما يمكن أن نقف أمامه صامتين ظهرا طويلا، يخاطب روحنا، يخاطب هواجسنا دون أن يقول لنا معنى جاهز، ولكن مأخوذين بتلك الأسرار يمكن أن نبحث وأن نتساءل وأن نقلق وأن نغامر، ولكن أن نبحث عن المعاني الجاهزة فهذا أمر تيسره الصحافة في مقالات، في مقاربات سريعة، في انطباعات، في، ولكن القصيدة تنطوي على أسرار وتحتاج إلى قارئ متمرس ويرى إلى القراءة كمسؤولية تتجدد أدواتها وأفاقها باستمرار. وهنا تكمن برأيي الملذات الكبرى، اللذائذ الكبرى للشعر وللفن تكمن في ذلك الغموض الذي يمكن أن نتعامل معه من خلال التثقيف الذاتي. فإذا هناك مسؤولية تقع على القارئ العربي عموما في التثقيف الذاتي، لأن القارئ الآن أصبح يجنح للجاهز ولا يبذل مجهودا كبيرا تستحقه من الثقافة اليوم. نريد أن نبني الإنسان بالثقافة ولكن ليس بالتواصل السهل. طبعا التواصل هناك أدواته، هناك أدواته الكثيرة وهي مشروعة ونتفاعل معها يوميا عندما نريد أن نبلغ أفكار، مواقف، آراء بطريقة بسيطة وسهلة، هذا أمر ممكن ومتاح وهناك منابر كثيرة والصحافة تتيح هذا الأمر أيضا. أريد من القارئ أن يبذل هذا الجهد وأن نذهب ضد السرعة، أن نقف قليلا لنذهب ضد السرعة، لأن السرعة أجهزت على كل القيم بما في ذلك قيرة القراءة، قيمة القراءة، القراءة كعزلة أيضا وكمسؤولية يومية، ليست كشيء نلجأ إليه في أوقات الفراغ القليلة جدا والعابرة جدا. بالنسبة للقراءة هي مسؤولية يومية كذلك.
فأنت تكتب ما تمليه عليه روحك وليس ما يطلبه المستمع أو القارئ. بدي أسألك بخصوص الواقع، الشعر في هذا السياق كيف يبدو الحال في المغرب في التعامل مع الشعر بشكل عام؟
في هذا السياق يمكن أن أتحدث عن ملاحظتين. الملاحظة الأولى هو أن هناك حركة شعرية مغربية ترتبط ببعض الأفراد طبعا من كل الأجيال تقريبا، وتحدث بشكل خاص عن جيل الثمانينيات وجيل التسعينيات، والآن هاد الجيل كثير من عناصره تأخذ الكتابة كمسؤولية كبرى وتكتب بنوع من التأني وبنوع من العمق وبنوع من الإلمام بالتجربة الشعرية العربية والتجربة الشعرية الإنسانية الكونية. فلذلك هناك أسماء جيدة ومتابرة وتتخذ الشعر كمسؤولية كبيرة فيما تكتب من قصائد ومن أعمال شعرية، وأيضا في تأملاتها للشعر وللمشهد الشعري، وفيما تكتب أيضا من أفكار هنا وهناك في الصحافة أو عبر وسائل أخرى. في المقابل هناك نوع من الحركة إذا شئنا الخالية من الشعر التي تكتب فيها الفئة الواسعة من الذين يكتبون، فئة واسعة يكتبون شعرا بدون خلفية ثقافية وبدون مسؤولية شعرية وفكرية، ويتسرعون في الإنتاج ويكتبون بغزارة، ولكن كل ذلك يتأثر داخل ما يمكن أن نسميه بالكتابة الانطباعية السريعة أو الخواطر التي تريد أن تنتسب إلى الشعر ولكن الشعر لا يريد أن ينتسب إليها لأنها تخل بروح الشعر العميقة والكبرى. فأنا هذا التيار أشاهده يعني أتابع ما يكتب وما ينشر وما يصدر حتى في كتب، ولكن بنوع من الإشفاق صراحة. أعتبر أن الأمر فيه تسجيل الوقت وفيه تصالح ربما مع الذات وتدبير لبعض الأزمات الشخصية الصغيرة على مستوى التعبير والبوح وكذا. أقول إن الناس لهم الحق في أن يكتبوا ما يشاءون، ولكن أن ينتسب هذا الأمر للشعر هنا المشكلة. فلذلك أنا لا أتوقف عند هذه التجارب، أتابع ما يكتب، ولكن لا أتوقف عندها كثيرا لأنني أنتبه للتجارب الشعرية الأساسية التي تكتب بوعي وبمسؤولية. وهذا الأمر يظهر في القصائد. القصائد تكشف عن خبرة، تقرأ قصيدة تكتشف أنت كقارئ بأنه هناك خبرة شعرية وفكرية وشخصية وراء هذه القصيدة. فتتابع تلك القصائد التي يكتبها فلان أو فلان، لأنك تقول بأنهم يشتغلون على نصهم في هدوء وبعمق وبنوع من الالتزام. التزام أولا تجاه الشعر أساسا. إذا لم يكن هذا الالتزام تجاه الشعر فيضيع الشعر.
عن الكتابة نبيل، هناك بالمغرب نعم. لغتين بيتم استخدامهم، العربية والفرنسية. كيف بتشوف تأثير هذا على الكتابة والإنتاج من حيث المحتوى المقدم وتفاعل القراء من جهة تانية؟
نعم، ربما اليوم طبعا تاريخ المغرب الحديث، تاريخ الثقافي الحديث للمغرب، يعني عرف الكتابة باللغتين، بالفرنسية والعربية، خاصة في الحقبة التي كانت قبل الاستقلال بقليل وأعقبت مرحلة الاستقلال، يعني قبل الستينيات بقليل وبعد مرحلة الستينيات بقليل أيضا، كان زخم من الكتابة باللغة الفرنسية من قبل الكتاب. بعضهم ترك بصمة قوية سواء في مجال الإبداع الشعري أو الروائي وحتى في المجال الفكري والنقدي، وأتحدث هنا بوجه خاص مثلا على تجربة عبد الكبير الخطيبي. أنا أميل أكثر لهذه التجربة، أقرأ لتجارب أخرى هي كثيرة، من بينهم تجربة طاهر بن جلون وآخرون، ولكن تجربة عبد الكبير الخطيبي هي تجربة على قدر من القوة وقدر كبير من القوة والعمق والاختراق، حتى أنها تجربة ما تزال تدهش حتى الآن. ما زال نقرأ هذه التجربة سواء في جانبها الفكري والنقدي أو في جانبها الروائي وحتى الشعري، تجربة تدهش عند زخمها الذي نقول عنه إنه قادم من المستقبل. في المقابل الآن يعني الكتابات الفرنسية مثلا، هناك كتابات بالفرنسية وحتى بالإسبانية وحتى بلغات أخرى، ولكن الفرنسية هي تشكل المساحة الأكبر إلى جانب الإسبانية. برأيي هي موجودة ونتفاعل وهم أصدقاء، كثير من الذين يكتبون أصدقاء لي، مثلا رشيد خالص، الشاعر والروائي رشيد خالص، وهناك آخرون. هي كتابة على كل حال، ربما تكتب باللغة الفرنسية ولكن من داخل سياق ثقافي مغربي ومن داخل سياق ثقافي عربي، لأنها لن تنفصل عن هذه الجذور الثقافية. بمعنى لا تكتب قصيدة فرنسية، لا نقرأ قصيدة لمغربي يكتب بالفرنسية قصيدة فرنسية، نقرأ قصيدة مغربية مكتوبة باللغة الفرنسية. فإذا هناك ارتباط بالجذور، وهناك أيضا الإحساس بثقل اللغة، لأن الذين يكتبون بالفرنسية فيما أعتبر عندهم وعي بالضرورة إقامة المسافة مع الاتجاه الفرنكوفوني، إقامة قصيدة لا تبشر بالفرنكوفونيا ولكنها قصيدة منتمية للعمق المغربي والعربي، وتحمل الهواجس وهذا الوجدان وتتكلم باسمه، ولكن في حوار كذلك حتى مع الشعر الإنساني، مع الشعر الفرنسي ومع الشعر الإنساني. بمعنى من يكتب بالفرنسية الآن، ولكن التجارب الجيدة، أتحدث عن تجارب جيدة، هي تجارب تشعر بهذه المسؤولية بأنها تكتب قصيدة مغربية باللغة الفرنسية مع الانتماء لهذه الجذور الثقافية المغربية والعربية دون الانسلاخ عن هذه الجذور. إذا شئنا هذه هذه التجربة تجسدت إلى حد ما في قصيدة محمد خير الدين. محمد خير الدين شاعر مغربي وروائي مغربي معروف جيدا على نطاق مغربي وعربي وعالمي، ولكن قصيدته وأدبه لم ينفصل عن المغرب، رغم أنه كتب بفرنسية قوية واستثنائية، ولكن ظل دائما أدبه يعبر ويكشف عن هذا العمق المغربي والعمق العربي، وخاصة أحيانا العمق الأمازيغي المغربي. أيضا تجربة الإبداعية منفتحة على هذه الجذور الثقافية، هي مهمة وهي التي تعطي الإضافة، هي التي تعطي إضافة حتى للشعر المكتوب بالفرنسية في فرنسا، يعني شعر مكتوب بالفرنسية ولكن بوجدان مغربي وعربي وبهوية عربية أمازيغية إفريقية إلى آخره. هذا الأمر مهم جدا وحاسم في الثقافة. طبعا مع محاورة الشعر العالمي والأدب العالمي، وأغلب يعني من يكتب الآن هم شعراء أصدقاء، نتحاور نتحدث طويلا ويكون بيننا هذا النوع من الوعي، عندما نتحدث نكشف عن هذا الوعي، وبالتالي هذا الحوار يجعل التواصل بيننا قائما، فيؤثرون فينا ونؤثر فيهم ونتبادل الهواجس والأفكار ونرعى صداقة خلاقة في مجال الكتابة، لأن كتابة تريد انتماء للجذور ديال البلد وديال العمق العربي، ولكن دون الانفصال عن جذور أمازيغية وجذور عربية وأيضا الثقافة الكونية. هكذا فيما أتصور الحوار بين اللغتين وبين الثقافتين، دون أن أنسى الثقافة الإسبانية، لأن أصدقاء يكتبون بها أيضا بهذا الوعي وبهذه الروح. نعم.
يعني أود نعم. لو أن الحديث لا ينتهي نبيل، رح بطلب منك لو نختم بقصيدة من إنتاجك الأخير إذا أمكن.
نعم، أكون سعيدا بذلك، أكون سعيدا صديقي سائد. إذن سأقرأ ربما قصيدة الزرافة. هي قصيدة من ديوان الأخير، من الأزل إلى الأبد، صادر حديثا عن منشورات باب الحكمة، صادر يعني منذ شهور قليلة. قصيدة الزرافة. أحب الزرافة، جمالها هادئ وملتهب، وقفتها سامية مثل نظرتها، لكنها عندما تنحني لتشرب من الغدير يتداعى فيها شيء، فتبدو أقرب إلى رسمة طفل، وإذ تستأنف مشيتها تكون صادقة الدلال، حتى أنه لا حيوان في البرية يجاري كبرياءها، باستثناء القمر القديم الذي يأتيها من خلل الأغصان ضاجا ببرتقاله، مشوبا أحيانا بحليب مخلوط ببعض الرماد، متوجة بأوراق الشجر، تبدو مثل إلهة تنبثق لشعبها المخلص من شعبة النار بقرنين فوق الجبين، نظرة من ذلك العلو تجعل الضواري تنحني تحت أقدامها بأجنحة مطوية، وأيد تستريح بسكينة على الأرض، لعلها الزرافة التي غادرت سفينة نوح منذ ظهور خلت بمجرد ما رفرفت الحمامة في وجه نبي الله، وارتفع قوس قزح علامة شبيهة بعنقها ممدودا على المياه. شكرا صديقي.
شكرا سائد. شكرا، يا سلام. يعني
الله يحفظك.
قصائد مفعمة بالصور وبالجمال ولا فضة فوق زي ما بيحكوها.
الله يخليك، الله يخليك صديقي سعيد.
وهي زيارة مبدئية بين الشام والمغرب هيك على السريع.
شكرا جزيلا صديقي وعزيزي سعيد، أنا كنت سعيد بهذه الحلقة والله.
سلمت.
وتسلم لي، تسلم لي.
شكرا، شكرا لك.
تحياتي الخالصة.